أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني المقادير سجلت وكتبت، وليس لأحد أن يغير من قدر الله شيء، وعلى الإنسان أن يكون معتمدا على الله جل وعلا في كل أحواله. قال: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي، يعني هذا الحديث روي من طرق كما سيبين الإمام ابن رجب، لكن جاءت رواية أخرى لها نفس المعاني. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يعني الشيء الذي لم يكتب لك لا يمكن أن يأتي أو تحصل عليه، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن مع العسر يسرا. هذا معنى أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. يتابع الإمام ابن رجب في بيان قضايا تتعلق بهذا الحديث، أولها ما يتعلق بتصحيحه وتضعيفه وبرواياته المختلفة. قال رحمه الله: هذا الحديث خرجه الترمذي من رواية حنش الصنعاني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: وخرجه الإمام أحمد، يعني في مسنده. ولا شك إن تخريج الإمام أحمد أسبق من تخريج الإمام الترمذي، لأن الإمام أحمد من طبقة الشيوخ الإمام الترمذي. قال: من طريق عبد الله بن المبارك. قال: وخرجه الإمام أحمد من حديث حنش أيضا مع إسنادين آخرين منقطعين، ولم يميز أو يميز لفظ بعضها من بعض، ما بين يعني وجوه الاتفاق والاختلاف في الألفاظ. ولفظ حديثه: يا غلام أو يا غليم، إني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن. فقلت: بلى، يعني علمني. قال: نعم. فقال: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك كلمات؟ يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه: ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ فقلت: بلى، أي نعم. قال: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، قد جف القلم بما هو كائن. فلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه. وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هذه رواية أحمد، وهذه التي أشار فيها أنه يعني امتزجت الألفاظ ولم يميز بينهما كما هو الحال في رواية الإمام الترمذي. وعلق المحقق على رواية أحمد، قال إن أحمد أخرجها يعني في مسنده من حديث ابن أو في مسند ابن عباس، وكذلك أخرج هذا الحديث أبو يعلى في مسنده، كل عن طريق يونس بن محمد يعني عن حنش. قال ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك. قال ورواه هو يعني الترمذي وابن السني من طريق أبي الوليد الطيالسي. هنا كثيرا ما ينسب أهل العلم أحاديث لابن السني، وفي الحقيقة إن ابن السني له كتاب مشهور أو هناك كتاب مشهور منسوب إليه يسمى بعمل اليوم والليلة. وابن السني في حقيقته إنما هو تلميذ للإمام النسائي، وهو راوي كتب النسائي سواء كانت السنن الكبرى أو السنن الصغرى أو عمل اليوم والليلة أو التفسير المنسوب إلى الإمام النسائي، كلها من رواية ابن السني. وكثيرا ما ينسب أهل العلم الأحاديث أو هذا الكتاب إليه وهو في حقيقته للإمام النسائي، لكن هي في حقيقتها أكثرها كتاب الأذكار للنووي، لأنه من عمل اليوم والليلة الأول من ألف في ذلك يعني أو أشهر من ألف في ذلك الإمام النسائي، لكن لما كان من رواية ابن السني نسب الكتاب إلى ابن السني فيقال رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وإلا ففي الحقيقة اليوم نحن لو نظرنا مثلا إلى مسند الإمام أحمد، لو أخذت المسند أول ما تجد فيه يقول فيه قال أبو بكر القطيعي حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي، فبعض الناس ينسب الكتاب إلى عبد الله كما نسبوا كتاب فضائل الصحابة قالوا إنه من تأليف عبد الله، والواقع أنه من تأليف الإمام أحمد. وهكذا بعض الكتب المنسوبة إلى الإمام، لكن لما اشتهر المسند مع أن المسند فيه زيادات، لو رجعنا إلى كتاب المسند نجد أحيانا في المسند الواحد يعني في مواضع هناك أحاديث الإمام أحمد ما رواها ووقف عليها ابنه عبد الله لكن من غير رواية أبيه فيلحقها في موضع المسند ويقول فيها القطيعي حدثنا أو قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا يحيى بن معين أو حدثنا فلان، يعني لا ينسبها إلى الإمام أحمد إلا أنه أدرجها في كتاب الإمام أحمد، وهي التي تسمى بالزيادات. ولذلك أحيانا يقال أخرجه أحمد في زياداته على المسند. وهكذا أبو بكر القطيعي تلميذ عبد الله ابن أحمد هناك روايات وقف عليها لم يرويها الإمام أحمد ولا عبد الله، زادها على إيه؟ على ما في المسند. وكان الراوي يرى أنه يزيد. واليوم لو رجعنا إلى كثير من الكتب لرأينا هناك زيادات يزيدها الراوي لمناسبة، ويكفي في ذلك الإسناد، لأنه عندما يرويها لا يرويها عن صاحب الكتاب. وربما يمر بنا شيء منها في صحيح مسلم، لأن إبراهيم بن محمد بن سفيان له زيادات على، وهكذا جل الكتب التي يعني ألفت في العصور المتقدمة هناك زيادات وهناك روايات، يعني زيادات يزيدها التلميذ يزيدها الراوي، يعني لكن يبين أنها ليست من طريق شيخه. قال هنا من طريق، قال ورواه هو وابن السني من طريق أبي الوليد الطيالسي ثلاثتهم، يعني من ثلاثتهم عن الليث. هنا عندنا قال ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك، ثم قال ورواه يعني الترمذي هو وابن السني من طريق أبي الوليد الطيالسي ثلاثتهم، يعني الترمذي وابن السني وأبو الوليد الطيالسي الثلاثة رووا هذا الحديث عن الليث بن سعد عن قيس بن الحجاج عن حنش بن عبد الله الصنعاني. واضح؟ فالحديث مداره على حنش بن عبد الله الصنعاني عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والسند فيه واحد. قال وهذا سند صحيح، قيس بن الحجاج روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات، يعني إذن فهو ليس بمجهول، لأنه قد يعني يعترض على هذا يقال قد يكون قيس بن الحجاج مجهول والإمام ابن حبان يوثق المجاهيل، فأراد أن ينفي فقال لا، قيس بن الحجاج معروف في أوساط المحدثين حيث روى عنه جمع من الرواة، والمجهول عند علماء الحديث من لم يروي عنه إلا واحد أو اثنين. وقال أبو حاتم صالح، وأبو حاتم هنا المراد به الرازي، أبو حاتم الرازي والد ابن أبي حاتم صاحب كتاب الجرح والتعديل. إذن فالحجاج أو فقيس بن الحجاج معروف في أوساط المحدثين حيث روى عنه عدد ووثقه ابن حبان وأبو حاتم. قال وصحح الترمذي حديثه هذا، لأنه قال في الحديث هذا حديث حسن صحيح، ويلزم منه الحكم على الرواة بأنهم ثقات. قال وباقي رجاله ثقات، رجال الشيخين غير حنش الصنعاني فمن رجال مسلم، يعني أخرج له مسلم ولم يخرج له البخاري، وما دام الإمام مسلم أخرج له إذن فهو إيه؟ ثقة. هذا ما يتعلق بتصحيح الحديث. قال وهذا اللفظ يعني الذي ذكره الإمام أحمد في مسنده أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله، والمراد بالشيخ هنا يعني وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده، يراد به الترمذي، لأن الرواية رواية الترمذي التي ذكرها أول، وهي أقل يعني، أي لأنه هو رواه الترمذي ورواه غير الترمذي. ولذلك قال وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك. ثم ذكر رواية الإمام أحمد وقال إنها أتم. قال وهذا اللفظ الذي هذا اللفظ أتم من اللفظ الذي ذكره الشيخ رحمه الله وعزاه إلى غير الترمذي. واللفظ الذي ذكره الشيخ رواه عبد بن حميد في مسنده، وهنا علق عليه المحقق بأن له رقم في مسند عبد بن حميد، لأن المسند مسند عبد بن حميد موجود. قال عن إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني عن المثنى ابن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس بإسناد ضعيف عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه. قال وكذلك عزاه ابن الصلاح صاحب المقدمة المشهورة في علوم الحديث، نعم، وقلنا انه اراد به الترمذي. قال وكذلك عزاه ابن الصلاح في الاحاديث الكلية التي هي اصل 40 الشيخ رحمه الله. ولعل المراد به الشيخ هنا النووي، أراد به الإمام النووي، لأن النووي أخذ كلام حديث كتاب ابن الصلاح وزاد عليه ووفاه 40، وجاء ابن رجب الحنبلي رحمه الله وأتمه إلى 50، وسمى الكتاب بجامع العلوم والحكم، والكتاب مشهور في أوساط أهل العلم بأنه منسوب للإمام النووي، واسم الكتاب الأربعون النووية. فإذا المراد بالشيخ هنا يعني النووي. قال وكذلك عزاه ابن الصلاح في الأحاديث الكلية التي هي أصل 40 الشيخ رحمه الله إلى عبد بن حميد وغيره. وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من طرق كثيرة، من رواية ابنه علي يعني علي بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، ومولاه عكرمة مولى ابن عباس، وعطاء ابن أبي رباح، أي فهؤلاء كلهم يتابعون حنشا. ومن رواية عمرو بن دينار، ومن رواية عبيد الله بن عبد الله وعمر مولى غفرة وابن أبي مليكة وغيرهم، كلها عن ابن عباس، مما يدل على أن هذا الحديث تواتر عن مين؟ عن ابن عباس، نعم، عن سامع. قال عمر مولى غفرة، هو عمر بن عبد الله المدني أبو حفص مولى غفرة، وروايته عن ابن عباس مرسلة، رواه الطبراني في الكبير فزاد في الإسناد بين عمر مولى غفرة وبين ابن عباس عكرمة، لعلها يعني من الصحابيات، ما أعرف عنها شيء. وهنا المحقق جزاه الله خيرا بيّن من أخرج هذه الأحاديث، فبيّن أن الطبراني أخرج معظمها في كتابه الكبير، وكذلك الآجري والعقيلي وأبو نعيم في كتاب الحلية، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، كل هؤلاء أخرجوا هذا الحديث، ومنهم كذلك الطبراني والبيهقي وكذلك الحاكم. ثم قال رحمه الله: وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي، كذا قاله ابن مندة وغيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى ابن عباس بهذه الوصية من حديث علي بن أبي طالب، يعني شاهد لحديث ابن عباس، وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وكذلك هذا شاهد، وهكذا سهل بن سعد وعبد الله بن جعفر. روايات أشار المحقق إلى من أخرجها. حديث علي بن أبي طالب لم يشر إلى من أخرجه، وأما حديث أبي سعيد فقال رواه الآجري في الشريعة وأبو يعلى في مسنده والخطيب في تاريخه، لكن فيه يحيى بن ميمون التمار وهو متروك، وعلي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وأما رواية سهل بن سعد فرواها السيوطي في الدر المنثور، ونسبه إلى الدارقطني في الأفراد. وكتاب السيوطي في الدر المنثور كتاب في التفسير بالمأثور، لكن أحاديثه غير مسندة، إنما معزوة إلى مصادر. وقد أشار هنا إلى أنه في كتاب الأفراد للدارقطني، ورواه أيضا ابن مردوية والبيهقي والأصبهاني في الترغيب. وأما رواية عبد الله بن جعفر قال فقد رواها ابن أبي عاصم في كتاب السنة، إلا أن أسانيدها كلها ضعيفة، كما أشار إلى ذلك ابن رجب حيث قال: وفي أسانيدها كلها ضعف. قال: وذكر العقيلي، يعني في كتابه المشهور الضعفاء الكبير، أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها أصلح من بعض، يعني كأنهم ينتهون إلى القاعدة المشهورة أن لهذا الحديث أصلا. وبكل حال فطريق حنش التي خرجها الترمذي هي حسنة جيدة، بل إن الإمام الترمذي وصفها بأنها حسن صحيح. قال: وهذا الحديث يتضمن وصايا عظيمة وقواعد كلية من أهم أمور الدين، حتى قال بعض العلماء: تدبرت هذا الحديث فأدهشني وكدت أطيش فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث وقلة التفهم لمعناه. قلت، والقائل هنا ابن رجب، وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا لهذا الحديث. قال المحقق: واسمه، يعني سمى الكتاب، نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لابن عباس. هذا اسم الكتاب. يقول: الكتاب طبع، يعني مما يدل على أن أهل العلم اعتنوا به، طبع بمكة سنة 1347، ولعل هذه النسخة قد تكون أكبر سنا من مولاي، أكبر منك ولا أصغر. ثم طبع في القاهرة سنة 1365، ثم طبع في القاهرة سنة 1400، يعني آخر طبعة لها الآن 24 سنة. قال: والطبعة الأخيرة هي التي نشير إليها في تعليقاتنا لأنها الموجودة، ولعل الطبعات الأخرى قد نفدت، وقد تكون الطبعة الأولى بمثابة المخطوطة اليوم. قال: وقد أفردت لشرحه جزءا كبيرا، ونحن نذكرها هنا مقاصده على وجه الاختصار إن شاء الله تعالى.